أمس تعرضنا إلى اختلاف النسخ. بالأمس تعلمنا اختلاف النسخ، أنه نسخة فيها بدل، نسخة بدل، كلمة نسخة بدل، وعرفنا أنه نسخة كلمة نسخة البدل التي تنفع السياق تثبت بالهامش، والتي لا تنفع السياق لا تثبت. الأغلاط الإملائية لا تثبت باختلاف نسخ البدل. النسخة إذا كانت بها زيادة، هل أنه نخليها بالهامش لو نخليها اللفق بين النسخ؟ هاي أمس أخذناها. النسخة التي كانت فيها سقط، شلون أنه نكتب بالهامش في نسخة باء زيادة ونورد السقط، والنسخة التي كثيرة السقط، مثلا هذا السقط لا يعتنى به. اليوم محاضرتنا محاضرة مهمة جدا، وهي محاضرة تخريج الأقوال، سواء كانت هذه الأقوال آيات قرآنية، سواء كانت أحاديث شريفة، سواء كانت نصوص مثلا لعلماء أو لرجال، التخريج اللي يسمى تخريج الأقوال. وأيضا يتفرع من عندها أنه شرح غريب اللغة، مثلا شرح الحوادث التاريخية، تراجم الرجال، وهكذا. هذا كله يدخل ضمن التخريج. شو نسمي هذا؟ نسمي التخريج. أمامكم صفحة 15، عفوا، التخريج. وهو ذكر مصادر مادة الكتاب، سواء النصوص المنقولة أم ما يصلح أن يكون مصدرا، ولا بد في التخريج من هاي. أكو وصايا عامة للتخريج راح نأخذها، تقريبا 18 وصايا، وبعدين أنه نقسم التخريج إلى عدة أقسام. أولا، معرفة مصادر المؤلف لسهولة العمل. شلون؟ أنه الشيخ علي عنده كتاب، هذا الكتاب في 200 صفحة، فلا بد أنه أنا خلال قراءتي للكتاب أعرف أنه الشيخ علي أي كتاب استنده، مثلا قال في الفقيه في الفقيه في الفقيه. من الضروري من اللازم أن يكون بقية الأحاديث أكثرها من الفقيه. ليش؟ السبب ليش؟ لأنه قديما ما كانت أنه أكو مكتبات، الآن ما شاء الله ضخمة وأعلاف، مثلا أنا مكتبت بالنجف 8000 مثلا كتاب، بينما مكتبة الشيخ النوري، حتى تشوفون قبل والآن مكتبة الشيخ النوري اللي أشار إليها جورج زيندان في كتاب تاريخ آداب اللغة العربية، فوصفه أنه بالعظمة، ووصفه أنه في قلم المؤلفين، ووصفه أنه نادرة الدهر، و و و. لما الشيخ النوري عنده فهرس، وهذا الفهرس مطبوع في مجلة إيرانية بها ذكر المطبوع من المكتبة والمخطوط من المكتبة، ما تجد أنه نسخ الكتاب والشيخ النوري صاحب مستدرك الوسائل تقريبا 800 نسخة، وهذا هو، وكانت هيك يعني مكتبة عظيمة. مثلا ليش؟ لسبب الفقر الذي كان في ذلك الزمان، فقطعا أن المؤلف قديما إذا اعتمد مصدر تكون مصادر الكتاب قليلة جدا. طبعا بحسب، أكو كتب يعني أكو كتب بها مصادر كثيرة، مثلا إذا تجي كتاب المناهج سيد محمد المجاهد تجد مصادر ما شاء الله، ربما في كل صفحة تخرج لك من 40 كتاب. ليش؟ أنه السعة المالية لهذا الشخص، فمصادر ربما مصادر المؤلف تكون بحسب السعة المالية، فقير مصادره قليلة، غني مصادره كثيرة. فإحنا لما نقرأ، لما راح نعرف مصادر المؤلف راح يسهل علينا العمل بالتخريج. توفير المصادر قبل الشروع في التحقيق. أنا هذا الكتاب اللي أنا جاي أحققه بأربعين مصدر، فعدي اثنين مصادر أنا ما عدي، أشوف ذن الاثنين مطبوعات يولا، وإذا ما مطبوعات مخطوطات يولا، وإذا مخطوطات أين أجد هذا المخطوط، وإذا هذا الكتاب مفقود من اعتمدها، من نقل هذا النص المفقود حتى أنه أنقل عنه بالواسطة، فلا بد عن توفير المصادر. التأدب مع المؤلف. ثلاثة، من دون التهجم والإزدراء. مثلا أنه أنا المؤلف مو كل ساعة أقول وهذا من سهو قلمه، وهذا غلط، وهذا كذا، وهذا كذا. نقلت لكم أمس عن الشيخ أغاب الزرك، أنا قاري هامش عده في طبقات أعلام الشيعة، أنه شخص كان كثير التهجم على المؤلفين، فبتر عمر هذا الشخص، وقال أنه هذا الذي يتحدث عن الآخرين أنه يكون عمره قصير. وأنا في حياتي يعني اليومية والاجتماعية كان أحد الأشخاص شاب، هذا كثير التعرض لفلان 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 مو محقق، فأنا كنت أقول أنه هذا عمره قصير، سبحان الله صارت يعني فد أمور هذا وابتلي بالمرض وكذا، يعني شهر ما طول وتوفى. نستجير بالله العون، غفر الله له إن شاء الله. موافقة المؤلف فيما كتب إلا في العقائد والتواريخ والخطأ، مثلا أنه آن المؤلف هو عنده منهج، عنده آراء، عنده كذا، لابد آن كمحقق يكون منهجي عليه، منهجي عليه، مو أنه آن المؤلف بالمتن كل ساعة حاربه، كل ساعة صحح له، كل ساعة كذا، كل ساعة ما أدري شنو، فش يصير؟ يصير عندي الحرب هو هامش للأعلى للمتن، لا، إلا في شنو؟ إلا في العقائد. مثلا لو أنه هو كان مخالف العقيدة وأنا عدي، أنا عندي تصحيح لعقيدته وتصحيح عقيدتي مع الدليل، لابد أنه أثبته بالهامش. صار واضح؟ بالتواريخ، شنو بالتواريخ؟ فرضا لو أنه ذكر أنه هو واقعة الطف مثلا تاريخ سنة 45 للهجرة، وبالاتفاق وبالإجماع سنة وشيعة هي سنة 61 للهجرة، أنا أذكر بالهامش أنه واقعة الطف حدثت سنة 61 للهجرة وعليها الإجماع مثلا، وأذكر تواريخ، أذكر المصادر، مصادر شنو؟ مصادر قديمة جدا مو مصادر حديثة، إن شاء الله بعدين نذكر. والخطأ أيضا يصحح، إذا كان في شيء خطأ أنه يصحح، مثلا مثل ما قلنا أنه قال أنه وقال المجلسي الأول في بحار الأنوار، أكتب جوا بالهامش بحار الأنوار للمجلسي الثاني، فلاحظ شوفوا طريقة، أنه طريقة لما نصلح الغلط، لما نصلحه أنه تتأدب ويا المؤلف، مو تقول وهذا من الغلط وهذا من سهو القلم وهذا من شنو، والعجيب أن المؤلف لم يلتفت إلى ذلك، بس أكتب كتاب بحار الأنوار هو المجلسي الثاني المتوفى سنة كذا، فلاحظ، فهو المقابل شنو راح يفهم؟ راح يفهم المقابل أنه فطن، راح يفهم أنه المؤلف غلطان، وبدون بدون أن تتجرأ وبدون أن تغلط المؤلف. زين، خمسة، ترتيب مصادر التخريج حسب التسلسل الزمني. هذا شو كت؟ هذا كتبه في، هذا في التأليف، عند التأليف. عند التأليف وفي التحقيق، وفي التحقيق كتبه عند ذكر الدليل. زين، بالتأليف الآن أنت جاي تألف، جاي تألف، جاي تذكر فد حادثة وقعت، فد حادثة وقعت، بالهامش لما تذكر أنه تريد تسند هذه الحادثة إلى مصادر، شو تسوي؟ تذكر المصادر من القديم إلى الحديث، تسلسلها حسب التسلسل الزمني. بالتحقيق، بالتحقيق إذا عندك فد حادثة مثلا أنه ذكروا حادثة الغدير، فتجد بالهامش تسلسل المصادر التي ذكرت حديث الغدير مثلا من أقدم كتاب إلى مثلا أحدث كتاب، فتراعي بالأمر الأول تسلسل الزمني، بالأمر الثاني شتراعي تسلسل الزمني. زين، ترتيب، هاي السادسة ناقصة حرفتها، ترتيب مصادر قول المحقق حسب الأقوال، حسب الأقوال شنو؟ مثلا أنه المؤلف فوق إيش قال؟ قال وفي كتاب بحار الأنوار، قال المجلسي في بحار الأنوار، والصدوق في الفقيه، والطوسي في المبسوط، والشيخ أغابزرق طهراني مثلا في الذريعة، والشيخ النوري في المستدرك. هو بالمتن أنه هذا أن المصادر ما برتبهن بحسب التسلسل، هنا بالهامش هل لي الحق أنه أنا رتبهن؟ لا، ترتيبك بالهامش مصادرك عند التخريج تكون هي نفس تسلسل المؤلف فوق. زين، آني هذا يتبع الشق السابق، آني لما أنه أجي عدي فالدليل علمي بالتأليف، فالدليل علمي، وأريد أنقل عن الشيخ أغابزرق الطهراني، وأريد أنقل عن الشيخ علي الخاقاني، وأريد أنقل عن أحمد الحلي، فالمطلب يعني بالتأليف. زين، لابد أنه هنا التسلسل بحسب القدم يو بحسب المنزلة العلمية، لا بحسب المنزلة العلمية. مثلا يجي أول شيء طهراني كعالم خبير محقق، بعدين يجي مثلا الشيخ علي الخاقاني، بعدين يجي أحمد الحلي، فترتب أحيانا الأقوال تحتاج إلى الصفة العلمية. سبعة، التخريج يكون بأسلوب واحد في الكتاب كله، مثلا أنه الآن راح نقول إحنا خرجنا الحديث من جزء واحد صفحة 20 على سبيل المثال. مو مرة أكتب جيم واحد بالكتاب الواحد، مرة أكتب جيم واحد صاد 20، مرة أكتب واحد خط مائل 20، مرة أكتب واحد نقطتين عمودين 20. بالتخريج لابد من يعني المنهج الواحد، إحنا دائما نستخدم الخط المائل بين الجزء والصفحة بس. صار واضح؟ فلابد أنه الكتاب التنمن تكمله تشوف تخريجك هل هو كله على أسلوب واحد ولا، فلابد أنه يكون على أسلوب واحد. عدم الإكثار من المصادر مع ذكر المصدر الواحد إلا في الكتب العقائدية مثلا، إذا قال بالمتن في الكافي، مو أجي أكتب جوا ذكره الكليني في الكافي والصدوق في الفقيه والطوسي في المبسوط وكذا، يسوي لك سلسلة قطارش كبرش قده. هو قال بالكافي فقط بالكافي، إلا بالكتب العقائدية مثلا. لو أنه قال أن هذه الشمس، أن ابن الجوزي ذكر أن الشمس مثلا عادت لعلي بن أبي طالب عليه السلام مثلا، تجي جوه مثلا المنتظم لابن الجوزي جزء هلقد صباح هلقد مثلا، وقد ذكر هذه الحادثة، هذه قضية عقائدية تنفع أنه فلان فلان، أو تذكر أنه وقد تطرق إليها الشيخ الأمين رحمة الله عليه بإسهاف في كتابه الغدير جزء هلقد صباح هلقد، فلينظر فليراجع. زين. عدم الاعتماد في التخريج على الكتب الضعيفة أو على أقوال اتصف أصحابها بالضعف وعدم الولاء، يعني أنه كتب ضعيفة أنا ما أعتمد عليها، لا، اعتمد في تأليفاتك وفي تحقيقاتك على كتب مرصرصة متينة أقل شيء من القرن السادس مثلا لي قبل، ويقدم الأول فالأول. وأصحاب أنه الولاء مثلا عدم الولاء، أنا مو أجي أتخرج من كتبهم. أنا أذكر الله يطيل عافية سيد مهدي الخرسان حققت كتاب ألفت كتاب تاريخ مقام الإمام المهدي في وادي السلام، فلما رحنا له بالمجلس مات الجمعة فقال لي أحكي يوم ما أحكي، قلت له سيدنا والله الله يشهد نستفيد نتعلم شيء، قال لي فلان يتخذون كتابه مصدر، كان فلان موالي لصدام، فصارت لي درس أنه أنا ما يعني أنه هذا القول مالته ذكره وعدم ذكره ما بيفد فائدة. 10. عدم الاعتماد على الكتب ثم إرادك لأقوال هؤلاء، ربما أنت راح تنحسب عليهم وصير تيار وكذا عليهم، لابد أنه المؤلف دائما يكون هو في كرامة وفي عز، مهم هذا. المؤلف المحقق لا يسأل الناس، لا يقدي، لا يطلب، لا كذا، لا يصير كلامه فاحش، لا كذا، يصير قليل الكلام كثير العمل نزيه عفيف، هو هن ذني اللي نصرنا ويعلنا، الله يعلق قدركم إن شاء الله دائما وأبدا. عدم الاعتماد على الكتب المتأخرة إلا في بعض النكت العلمية، يعني مثلا أنا في إحدى العتبات المقدسة طبعوا كتاب زيارة مثلا، تجد أنه حديث عن العباس سلام الله عليه أنه كان له جناحان كما أنه جعفر بن طيار معروف، جوه مفاتيح جنان جزء هلقد مثلا صفحة هلقد، هذا الأمر معيب، والحديث قد ذكره الشيخ الصدوق اللي متوفى 381 في كتاب الأمالي، أمر معيب أنه احنا نترك الكتب القديمة ونأتي إلى الكتب المتأخرة. إلا في النكت العلمية، شنو النكت العلمية؟ مثلا لو واحد احتاج إلى شرح العبارة أنه الإمام الحسين عليه السلام قال لأصحابه ليلة عاشوراء أنه طلقوا نسائكم، واضح؟ فأنا أجي أشرح أنه شنو الطلاق، هل هو الطلاق اللي بالفقه من تطليق النساء، أو أراد أنه معنى يعني مجازي أو حقيقة. أجي أشوف أن السيد عبد الرزاق المقرن في كتابه مقتل الإمام الحسين عليه السلام تطرق لتحليل هذه الحادثة، فأنا أجي أعتمد على كتاب عبد الرزاق المقرم كونه مثلا تطرق لهذه الحادثة وحللها، وكونه رجل محقق فأعتمد على الكتاب المتأخر لهذه الصفة. زين. الاعتماد على نسخ أو مؤلفات، اشتهر أصحاب هذه المؤلفات بالضبط، والاعتماد على الطبعات الجيدة قدر الإمكان بالتحقيق، هذا ما يحتاج إلى شرح، واضح أنه أنا أخذ من مؤلفين ثبت معروفين بالضبط بالدقة وعلى طبعات جيدة وليس على طبعات مغلوطة. 12. الالتفات إلى كيفية النقل من مقدمة كتاب محقق كتاب المحقق من كتاب مطبوع بالضمير مثال من كتاب مطبوع في مجلة مثال من الهامش. زين. الأول الشق الأول هذا إذا تردون الشرح مثلا من مقدمة كتاب محقق مثلا عندنا كتاب مثلا عندنا كتاب منتهى المقال أبو علي الحائري المؤلف مالته بالأثناء المحقق كتب دراسة عن المؤلف إيش كتب؟ كتب دراسة عن المؤلف فبالأثناء إيش قال؟ قال وفي سنتنا هذه وهي سنة 1441 هجري أنه بني القبر وكذا 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 فاحتاجيت مطلب عن أبي علي الحائري عن أبي علي الحائري احتاجيت مطلب كتبت منتهى المقال صفحة 19 جزء الأول صفحة 19 زين هو أبو منتهى المقال متوفق قبل 200 سنة فشلون هو قال إنه آني دفن سنة كذا و 1440 هذا تاريخ حديث لا فلابد أنه تكتب شو تكتب منتهى المقال واحد على صفحة 19 بين قوسين مقدمة المحقق حتى تميز بين مقدمة المحقق وبين متن الكتاب زين كتاب محقق شنو؟ أنه أحيانا أنت تحتاج معلومة محقق من الأشخاص محقق عدة معلومة في جزء واحد صفحة 400 فإذا أنت تنقل المعلومة من الهامش وش راح تكتب منتهى المقال واحد على 400 ايش راح يصورون راح انت نسبت هذا القول لأبي علي الحائري والحال ان هذا الكلام لمن لمحقق الكتاب فتكتب واحد على 400 بين قوسين هامش المحقق زين من كتاب المطبوع شنو بالضميمة مثل جنة المأوى جنة المأوى مطبوع في جزء بحار أنوار 53 مطبوع بالضميمة بالضبيب مال البحار لو فرضنا أنه بحار الأنوار جزء 53 500 صفحة لو فرضنا جنة المأوى منين يبدي من 300 إلى 500 يبدأ فهنا لما تأخذ مطلب من بحار الأنوار من جنة المأوى مو تكتب جوه بحار الأنوار جزء 53 صفحة 350 شلون هذا صار أنه القول اللي قال الشيخ النوري في جنة المأوى نسب إلى العلامة المجلسي وتكتب أنه بحار الأنوار 53 العفو تكتبون جنة المأوى جنة المأوى المطبوع بضميمة بحار الأنوار 53 على خط مائل على 350 أعيدها واضحة علي تكتب جنة المأوى المطبوع بضميمة بحار الأنوار جزء 53 على صفحة 350 زين إذا الكتاب طبع في مجلة كتاب أكو طبع في مجلة مثلا تراثنا مثلا عندنا ثقات الرواة للسيد هبة الدين الشهرستاني مطبوع ضمن مجلة علوم الحديث شنو أكتب ثقات الرواة المطبوع في مجلة علوم الحديث ثقات الرواة المطبوع في مجلة علوم الحديث عدد هلقت صفحة هلقت 13 التأكد وعدم التسرع في القطع عند عدم وجود المطلب حتى لو كلف المطلب قراءة كتاب بكامله أنا أذكر لكم قصة أنه في تحقيقي لكتاب مجالس حسين محمد حسين كاشف وطن رحمة الله عليه أنه الشيخ وجد أنه قال أنه علي الأكبر أذن في يوم عاشوراء أذن الظهر في يوم عاشوراء فهل قد فتشت هل قد كذا يمكن شهر كامل أنا أريد أخرج هالمعلومة ما لقيت بعدين وجدت أن الشيخ الصدوق فقط انفرد في كتاب أمال الشيخ الصدوق قال أن علي الأكبر أذن في يوم عاشوراء خرجت أنه نعم أن الشيخ الأمالي كذا لا العفو في الرحبة قلت أنه الحجاج بن مسروق الثقفي المعروف عنه أنه هو مؤذن الحسين، وفقط الشيخ الصدوق ذكر أن علي الأكبر أذن في الرحبة عند لقاء الحر، ليس إلا مثلا. فلاحظ بعدين سبحان الله، شغل الله والعباس، احنا نشتغل بالعباس. جاي اروحك جريت كتاب بالمكتبه، لا على التعيين، هيك لا على التعيين جريته، فتحته صور الايام العاشورائيه مال الشيخ جعفر الششتري، واذا يذكر انه علي الاكبر اذن في يوم عاشوراء. فهواي تعجبت من لطف الله عز وجل، جابنا هالكتاب شفوتني مكتبه العباس. فلما بعدين استثنيت قلت نعم، وقد ذكر الشيخ جعفر الششتري في كتاب الايام الحسينيه أن علي الأكبر أذن في يوم عاشوراء، ولما كان الشيخ محمد حسين كاشغوطة معاصرا للشيخ جعفر الكبير وذاك صاحب منبر وكذا، قطعا أنه سمعه من الشيخ جعفر. انتهت انحلت القضية. ورا سنوات إحنا بالعتبة العباسية إجا كتاب سيرة ابن إسحاق، قطعة من سيرة ابن إسحاق مطبوعة في المغرب، وإذا بها مثلا هاي القطعة أنه المتعلق بمقتل الإمام الحسين، وإذا فيها أن علي الأكبر أذن في يوم عاشوراء. الاعتماد على المصدر المخطوط إن لم يكن مطبوعا وعدم إهماله، مو أنه أنا أشوف أكو نسخة خطية مثلا في النجف وما أروح أطلبها وما أروح أسعى وكذا، طبعا هذا كان مطبوع، لا أروح أبذل وأروح أوصي وأروح كذا يجيبوا لي حتى أخرج من الأحاديث. 15 الاعتماد على المصدر الأجنبي وعدم إهماله، لما أنه يكون عندك كتاب تاريخ وبالنص منقول عن مقتل فارسي، عن تاريخ فارسي أجنبي مثلا، مو تروح أنه يعبى هذا فارسي ما أريده، لا يكون أنه تتخرج. ويفضل ترجمته للنص، يعني للنص للغة المحقق والمؤلف، وعند نقل النص الأجنبي في المتن أو الهامش يجب عرضه على أهل بلد اللغة للضبط. مثلا هو إيراني، المحقق إيراني، واحتاج أنه ينقل نص من كتاب عربي، كون أنه يترجم على العربية بالهامش، مو أنه على ترجمته وبعدين تطلع بيه عجمة ومكسر، لا لابد أنه يعرضه على أهل البلد اللي هم العرب حتى يضبطون النص. 16 تعدد المقابلة بعد كل كتابة نص في الهامش من الكمبيوتر أو من الكتاب أو من الورقة التي عليها التحقيق، وأحيانا يكون النقل من الكمبيوتر فيه ما فيه من الخطأ والتصحيح، فعندها يجب الضبط لكل ما نقول. زين الآن أنا نقلت نص من كتاب بالكمبيوتر، نقلته نظته، هذا التنظيم لابد أنه أقابله، خاف أنا غلطت بالنقل، أكو يم كتاب وجاي أخرج من عدة حديث بالهامش، مو خر نظته وها هي وبس، لابد أنه مو خلص التنظيم، لابد أنه أقابله، خاف عدي سقط، خاف عدي تصحيح. وأحيانا النسخ بالكمبيوتر موجودة، إذا أخذ نسخ لصق وأجيبه، أحيانا المنظم مات الكتاب اللي نشره بالكمبيوتر هو مغلوط، فلابد أنه أنا يعني أتريث في هذه الأمور وأقابل وأعالج التصحيح إن وجد والغلط إن وجد. الإشارة إلى غريب النص بكلمة كذا، يعني أي معلومة وأي غلط بالمتن، أي معلومة مغلوطة وأي غلط مثلا بالمتن، أو أي شيء غريب أو أي شيء لا ينفع السياق، يعني يختل السياق وهذا بالنص موجود، شو تسوي له؟ شو تعالجه؟ تكتب جوا كذا، اللي قدرت الصحها اللي قدرت الصحها كذا فارزة، والأصوب كذا كذا، والظاهر أن الصواب كذا مثلا. وإذا ما قدرت الصحها ما عندك علاج إله، ما عندك علاج إله، تكتب كذا نقطة. ليش تكتب كذا؟ حتى يعرف القارئ أنه أنت منتبه على أنه أكو شيء هنا، مثلا شلون إحنا نقول أكو طسة بهذا الشارع، حتى ينتبه أن هذا السائق شلون الآن أنت تصعد ويا سائق تاكسي يندل للطسة مثلا، يتريث قبلها مثلا، حتى يعرفون أنه المحقق أنه يعلم أنه أكو شيء غريب هنا. في الكتب الحديثية إذا تجي تحقق كتب حديث، ملاحظة طبقات السند، يعني خاف السند مقطوع، خاف السند بيه تقديم، خاف السند بيه تأخير، اتصاله متصل يو لا، ضبط أسماء الرواة بالرسم مثلا، أنه حسن مو سوي حسين، هو بالمخطوط حسين وأنا أسوي حسن مو حسن أسوي حسين، وهكذا. الحركات أحيانا يحتاج، إذا الاسم يحتاج إلى حركة. ويستفاد هنا يعني بالضبط من كتاب إيضاح الاشتباه للعلامة الحلي، لأنه ضبط الأسماء وضبط المشتركات، إذا أكو مشترك أنه هذا أحمد ابن عيسى مثلا، هو ابن خالد وابن فلان مثلا، أروح إلى كتاب المشتركات اللي هو كتاب هداية المحدثين للكاظمي، وبإمكان الرجوع إلى الكتب الرجالية والحديثية وملاحظة عن وبن في السند خاف مصحفة. أنا أحمد بن علي خاف النساخ سووها أحمد عن علي، كنت تنتبهون. مثال ذلك صحفة أحمد بن علي الحلي عن السيد أحمد الأشكوري، صحفت إلى أحمد عن علي الحلي عن السيد أحمد الأشكوري، فزاد السند في طبقة واحدة لأنه بن تحولت إلى عن. وفي التخريج تجد المطالب الآتية، التخريج شبي ما بيها نسألك شنو بي؟ أولا بست ملحوظات، أنه إثبات كلمات نسخ البدل في الهاميش اللي أمس طرقنا له، وإثبات ما ينفع السياق منها في المتن، وإثبات الاختلاف بين النسخة والمصدر وذكرنا ذلك، تصحيح الخطأ النحوي عند ضبط النص مع الإشارة في الهامش وذكرنا ذلك، تصحيح المطالب العلمية ويثبت ذلك في الهامش، تصحيح ما لا بد من تصحيحه لمطالب شتى أخر في الهامش مع الإشارة، كل زيادة من المصدر أو المحقق اقتضاها السياق توضع بين معقوفين ويشار إليها في الهامش عند قلتها ومع كثرتها في مقدمة التحقيق. أنا عندي زيادة بالمتن، انتبهوا لي، زيادة عندي بالمتن، هاي الزيادة شو وقت أخليها؟ أنا من عندي أجيب وأخليه؟ فالنص مات المتن شيء مقدس أنه ما حد يلعب به، لكن إذا زيادة اقتضت مثلا ذهبت السوق، هي لازم ذهبت إلى السوق، إلى أخليها بين معقوفتين. إذا هذه الزيادة قليلة، أخلي لكل زيادة بين معقوفتين ما بين المعقوفتين من المحقق اقتضاه السياق، معقوفين زيادة من المحقق اقتضاه السياق. أما إذا كثيرة، راح في منهج التحقيق أنبه أنه ما بين المعقوفين إن كان خالي الإشارة خالي التنويه فهو من المصدر، وإن كان يعني بيه تنويه فهو من المحقق زيادة اقتضاه للسياق. تكملة للتخريج، تخريج الآيات القرآنية، هذا الدرس خاص بشنو؟ بتخريج الآيات القرآنية. الآيات القرآنية تضبط بالرسم القرآني، يعني فتحة وضمة وكسرة وسكون، يعني مو أنه تطلع آية قرآنية هي خالية من الحركات، لا، يصير كلامها يعني عادي، يعني كالنص عادي، وتجعل بين قوسين مزهرين للتمييز. هنا يعني القوس أبو الوردة، بس هنا بالسحب اختلف الخط عندنا وطلع هذا القوس مزهرين، معروف عندكم القوس المزهر شنو. اثنين، الأغلاط الإملائية القرآنية أيا كانت، ها الإملائية تصحح مهما كانت، سببها شنو؟ سببها الاعتماد على الحافظة. هسه هنا أكو غلط، أنا عندي هنا أكو غلط، الإملائية خو معروفة أن هذا اللي في الكتاب أو الناسخ إملاء موشي إيه، وإنما اللي أريد أقوله أنه إذا ناسي كلمة من القرآن أو ناسي كلمة من القرآن وضايف كلمة من القرآن، شنو سببها؟ سببها الاعتماد على الحافظة. ورا كانت العفو والزيادة والسقط القليل سببها الاعتماد على الحافظة. تفضل أبو معصومة. الزيادة والسقط والاختلاف القليل، كتبوا الاختلاف والزيادة والسقط والاختلاف القليل، ضيفوا الاختلاف. هسه راح نطرق أبو معصومة. إذا كان الكتاب كتاب قراءات يتطرق إلى قراءة عاصم، قراءة فلان، قراءة تميم، يضبط مع الحفاظ على ما فيه، يضبط شنو؟ على الحركات، بالحركات مع الحفاظ على ما فيه، مع تخريج مصدر القراءة أنه هذه القراءة من قالها من العلماء؟ الطبرسي في مجموع البيان، الطوسي في التبيان، زين. إذا كان الكتاب قديما في القرون الأولى يحافظ على رسم كلماته بما فيها للحفاظ على نص المخطوط وهو نادر، ودعمه بالهامش بكتب القراءات، فرضا لو أنه الكتاب قديم جدا بالثالث وبه هذه الكلمة تخالف قرآننا هذا من حيث الشكل ومن حيث الحركات، من حيث الرسم ومن حيث الشكل عفوا، فأنا شو أسوي؟ أثبتها كما هي وأخرج بالمصدر شنو؟ أنه أخرج من كتاب قراءات يقول بهذه القراءة. زين. الآية تخريج الجزء من الآية مثاله سورة البقرة نقطتين من آية 16. شيخنا الشيخ علي ليش خلينا من آية 16؟ لأنه جزء، لأنه هو مذكور جزء من آية، فش خرجنا سورة البقرة نقطتين من آية 16 لأنه بالمتن جزء من آية 16. واضح؟ زين. الآية بين الكلمات في النص تقوس بمزهرين وتخرج، مثلا أنه هذا جايحك المؤلف جايحك كلام واستخدم أثناء الكلام آية قرآنية يعني كبلاغة، فهذه الكلمات توضع بين قوسين وتخرج من الآيات. بلي حسنت. لا سأرح يجي الاقتباس. لا يجعل بين قوسين مزهرين الاقتباس، وبالتخريج يقدم رقم الآية على رقم الصورة مثاله، يعني إذا أكو اقتباس بالمتن أنا أجي جوش كتبت اقتباس من الآية 16 من سورة البقرة، هنا قدمت رقم الآية على الصورة. زين. 8 وضع الشارحة بين أرقام الآيات مثاله سورة البقرة الآيات من 16 إلى 21 هاي الشارحة، أو بدون كلمة الآيات مثلا سورة البقرة 16 شارحة 21. 9 الآية المتكررة في القرآن تخرج من أماكنها المتعددة إلا إذا صرح المؤلف باسم الصورة. المؤلف صرح باسم الصورة، إيش قال؟ قال وفي سورة النجم مثلا فلان آية، وهذه الآية واردة بأكثر من مكان لأنه المؤلف حصرها بسورة النجم وخرج من سورة النجم فقط. أما إذا لم يحصرها مثلا لا، ثلاث مكانات وردت هذه الآية بفلان سورة وفلان سورة وفلان سورة. 10 إذا كانت الآية في الصفحة الواحدة بالمتن، كتبوا في المتن الواحدة في المتن مكررة لأكثر من مرة تخرج مرة واحدة فقط، مثلا هو جاي يشرح على آية فامسحوا وهاي فامسحوا 10 مرات بهاي الصفحة، أجي أخرجها 10 مرات لا بس أول مرة أخرجها وهاي هي، تخرج واحد مرة واحدة فقط في أول كلام، وكذا عند شرح آية وتكرارها عند تفسيرها. مثلا هو جاي يشرح على آية المباهلة بالكتاب، وآية المباهلة مرت بالكتاب هذه ذكرت فد 100 مرة، أجي أخرجها 100 مرة خرجها لا بس المرة الأولى خرجها. هذا هو
مولانا حتى إذا في الصفحة المقابلة
أي حتى في الصفحة لا أكو أبو معصوم حبيبي أكو كتاب رسالة صغيرة رسالة كاملة هي عن آية فامسحوا، هي عن آية فامسحوا، فهنا أنا أخرج آية فامسحوا من أول كتاب بس أول كتاب والبقية كلها بعد ما أخرج، لأنه راح تتكرر هاي الآية عدي بالكتاب فد 100 مرة. وضح المطلب؟ زين. كتابة كلمة سورة قبل اسم السورة إذا كان اسمها باسم النبي مثلا مو محمد صلى الله عليه محمد وآل محمد محمد 16 اللهم صل على محمد، اكتب سورة محمد واخلي لها طبعا صاد صلى الله عليه وآله وسلم، مثلا البقرة ما اكتب البقرة وحدها سورة البقرة مثلا، يعني اذا تكتب سورة النجم سورة القلم اهيب شوية. اثبات الفاظ السلام بعد اسماء الانبياء عليهم السلام، هود بين قوسين عليه السلام مثلا. كيفية كتابة تخريج الآيات الكريمة مثاله سورة البقرة آية 16، ولا يصح البقرة 16 يعني، وبعضهم يذكر رقم السورة ورقم الآية، ليش لا يصح؟ يعني أنت بالهامش كاتب البقرة، شنو البقرة؟ لازم أكتب سورة البقرة حتى يعرفون أنها سورة قرآنية. زين بعضهم يذكر رقم السورة ورقم الآية، دول الأكاديميين السورة هم لها رقم يذكرها. 14 تخريج الآيات يكون في الهامش وليس في المتن، وهناك من يخرجها بين معقوفين في المتن للتأليف وليس في التحقيق. واضحة هذه؟ الأكاديميين يخرجون الآية القرآنية بين معقوفتين بالمتن بسويا بالتأليف وليس بالتحقيق. المحافظة على النسق الواحد في تخريج الآيات، يعني مو سورة البقرة نقطتين آية 16، سورة البقرة نقطتين 16 آية وخرتها، سورة البقرة من الآيات كذا، لا لازم أنه الهامش مالتك يكون على منهج واحد من أول كتاب إلى آخر كتاب. شلون هذا اللي شرحناه قبل قليل؟ المحافظة على النسق الواحد في تخريج الآيات، هاي ذكرناه. فهرس الآيات اللي بالأخير، اللي بالأخير آخر كتاب، يكون حسب السور تذكر الصورة وآياتها الواردة في الكتاب، وحسب الحروف الهجائية للآيات تذكر الآية ثم اسم السور. هسه 17 الآية القرآنية التي تضمن في الشعر تخرج. أحيانا آية قرآنية خلوها بالشعر، فهذا شيء يسموه تضمين. هاي نقطة جديدة، جزا الله أبو معصومة نبهنا عليها. زين أكو شيء ما واضح أشرحه شباب؟ أكو شيء ما
في رقم 14 في المتن للتأليف وليس في التحقيق، بلي. يعني شو الشخص بالتأليف؟
لا، الأكاديميين لما يألف كتاب بتأليف الكتاب بالمتن، مو هنا نستخدم صورة قرآنية، يجعل بين قوسين بالمتن فوق، يقول سورة البقرة آية 16، وأما بالتحقيق لابد أنه ما يصير بالهامش. وضح ولا؟
اي وضح. بس ليش
الأكاديميين؟
ليش خصم الأكاديميين؟ حتى ممكن مثل المؤلف عالم ديني بيألف يعني.
لا لا، مو هم منهج الأكاديميين، هذا منهجهم. احنا عالم الدين الحوزة أنه احنا التخريج كله بالهامش، سواء آية وغير آية بالهامش.
كانوا عندهم طريقتهم الخاصة.
اي بلى. اكو سؤال؟ آية 16 واضحة مع الفهارس الآيات. الفرع باء تخريج الأحاديث الشريفة. أولا تخريج الحديث مع التصريح بالمصدر. شنو مع التصريح بالمصدر؟ الشيخ عبد الوهاب ايش قال بالمصدر؟ قال وفي الكافي، يعني صرح بالمصدر، يذكر اسم الكتاب الواحد فقط دون الزيادة. هذه يعني مو أنه أنا أخرج من الكافي بالهامش فقط، مو أجيب الكافي والصدوق والفقيه والكذا، عدد لي 100 كتاب. اثنين، عند عدم التصريح بمصدر الحديث، ذكر حديث بس ما ذكر المصدر بالمتن، شو سوي؟ نراعي في ذكر المصادر الأقدم فالأقدم وأيهما يوافق النص، فيقدم مع الإشارة إلى الاختلاف. أنا جبت حديث بالمتن بدون ذكر مصدر، وأنت تريد تخرجه ورايا، شو تسوي؟ تذكر لك فد ثلاث مصادر بس، ثلاثة مو 100 مصدر. هاي المصادر حديثة وقديمة؟ لا، أقدم المصادر. زين، أحيانا هذا الحديث وارد بالكافي سمعوني، ووارد بالفقيه، ووارد بالاستبصار سمعوني، ثلاثة ذني، وهذا اللي بالمتن يوافق الاستبصار وبالكافي والفقيه اختلاف، شو اسوي؟ اكتب اول واحد اقدم الاستبصار، الاستبصار جزء هلقد صفحه هلقد، اكتب ونحوه في الكافي جزء هلقد صفحه هلقد، في الفقيه جزء هلقد صفحه هلقد. ليش قلت ونحوه؟ يعني هناك باختلاف يسير جدا. اعيد يا واضح؟ هذا واضح. لا احنا جاي بالحديث، بس احنا بالحديث جايبه
هو الحديث نفسه.
اي راح يجي ان شاء الله، اذا ما اجي ذكرنا. ثلاثه، تخريج الحديث مع عدم التصريح بالمصدر، حديث ما قال انه هذا بيا مصدر، يعني ما صرح، فأنا لما أخرج بالهامش شنو أقول؟ أذكر اسم المؤلف ثم الكتاب. شو أقول؟ أورده الكليني في الكافي جزء هلقى الصفحة 32 باب 4 حاء 12 باء 4 حاء 12 باء يعني باب. إذا الحديث مصدره ما ذكر في المتن اسم الكتاب يعني اللي نقل من عده فبالهامش يقول أورده الصدوق في الفقيه جزء هلقى صفحة هلقى أقدم اسم المؤلف على اسم الكتاب. 4 تخريج الحديث مع التصريح بالمصدر مع التصريح بالمصدر بالنسبة إلى السند. تقديم المصدر الذي روى الحديث مسندا على المصدر الذي رواه مرسلا. مثلا أنه هذا الحديث مثلا أنا عندي زيارة أمين الله مثلا وأريد أخرجها وهذه زيارة أمين الله وردت في 5 كتب قديمة 3 من عندها مسندة و2 من عندها مرسلة. هل أقدم المرسل على المسند أو أقدم المسند على المرسل؟ طبعا المسند على المرسل. إيه بالنسبة للسند يقدم المسند على المرسل. زين 5 تخريج الحديث المرسل في النسخة بالنسبة إلى السند فهل نذكر سنده بالهامش أم لا؟ مثلا أنه عبد الوهاب الله يطيل العافية جاب لنا حديث بالمتن وهذا الحديث مرسل فأنا كمحقق لقي السند لهذا الحديث أجيبه بالهامش هذا السند يو لا؟ سؤال. الجواب نذكره إذا صرح المؤلف بعدم عثوره على سند الله بالمتن قال وهذا الحديث لم أعثر على سند الله وأنا كمحقق والآن توفر الكتب والإنترنتات والمخطوطات عثرت على سند أجيب السند بالهامش. زين إذا كان السند مهما لتصحيح الحديث مثلا أجيبه وغير ذلك من الملحوظات ولا نذكره إذا كان الحديث في العشرة في الأطعمة في الأشرفة في الأشربة وإنما نكتفي بالإشارة أنه هذا الحديث ورد مسندا في كتاب المبسوط للطوسي مثلا. 6 تخريج المرسل في النسخة عند العثور على سنده أو على طريق آخر له غير المذكور فيها من بعض المصادر يذكر في الهامش مع ذكر المصدر. عندنا حديث مرسل عثرنا على مسند أو عثرنا على طريق آخر للسند نخرج وين؟ نخرج بالمتين يو بالهامش؟ لا نخرج بالهامش ونذكر المصادر التي ذكرت إسنادة والمصادر التي ذكرت طرق الحديث الأخرى. مثال الكافي 1/8 12/21 والحديث فيه مسند. الكافي 1/8 12 والحديث فيه مسند بطريق آخر. الحديث ورد في المصادر مسندا بعدة طرق ينظر ويذكر أيهما أوفق يعني موافق للحديث بالمتن ويقدم الأقدم فالأقدم. على سبيل المثال كله مثال يعني على سبيل المثال كله سبيل المثال أنا قال مثال لا بس إشارة بس أنا قلت لكم العفو هنا أبو معصوم حبيبي قلت لكم أنه إذا صرح المؤلف بعدم عثوري على سند الله صرح أنه أنا هذا الحديث ما لقيت له سند فأنت بالضروري تذكر السند بالهامش. هاي وحدة. إذا كان السند مهما لتصحيح الحديث اذكر السند بالهامش وغير ذلك يعني أنت اللي تحدد. يعني أنا مثلا أنه أكو كتاب كله مرسل بدون سند يعني أنا هل واجبي هو متأخر الكتاب متأخر يعني قرن 11-12 هل واجبي أنه أجي أذكر 400 سند بالهامش؟ لا ممكن أنه إذا أنت صرت محدث قوي وتريد تحقق كتاب الاحتجاج والاحتجاج مرسل وينقصنا إسناد كتاب الاحتجاج باعتبار هو مرسل وهو ذكر حذف الأسانيد بالمقدمة لعلة وأنت محدث وعثرت على ذن طرق الأحاديث ممكن أن تأتي بأسانيد هذا الأحاديث إذا كان الكتاب قديم. نضيف هذه المعلومة مهمة مهمة يا شيخي ممكن تخريج، العفو، ممكن إسناد الأحاديث المرسلة في الهامش وطرقها إذا كان الكتاب قديما وعثر المحقق على أسانيد لأحاديثه. ككتاب الاحتجاج. 7. مع عدم وجود المصدر بين أيدينا، احنا ما عدنا مصدر، مثلا نقل عن كتاب التكليف للشلمغاني والكتاب هذا ما موجود أصلا، مثلا نذكر من نقل عنه، نخرج من نقل عنه ويراعى الأقدم فالأقدم، يعني أقدم واحد نقله، مثال مدينة العلم للصدوق فارزة عنه فلاح السائل 46، فلاح السائل السيدي بن طاووس، يعني لو هذا النص ناقل عباس قمي في مفاتيح الجنان توفى 1359، أخرج من السيدي بن طاووس يوم الشيخ عباس قمي من السيدي بن طاووس عافية. 8. النقل مع عدم التصريح، نذكر أقدم مصدر وعدة مصادر أخرى، مثال حديث شطيطة عند تخريجه الثاقب في المناقب 43 باء كذا، بحار الأنوار وكتب أخرى، وإذا كانت تستقى من مصدر واحد يقدم عند ذكر المصادر الأخرى لفظ عنه. هذا حديث شطيطة ما موجود بس بالثاقب والمناقب، فلما أخرج من الثاقب والمناقب فالمصادر التي تأتي بعده أكتب عنه بحار الأنوار جزء هالقد صفحة هالقد. 9. لفظه، كلمة لفظه يعني نصه، وهذا في الكتب العقائدية يستخدم، مثله إذا كان الحديث يماثله سندا ومتنا، وأحيانا يذكر السند باختلافه، وعند المتن يذكر مثله كما في بحار أنوار. نحوه عند اختلاف بعض الكلمات والأحرف بسبب اختلاف طرق السند وكلمات نسخ البدل. صدره يعني صدر الحديث، هذا كله للحديث، الضمير يعود للحديث، عند ذكر موضع الحاجة في أحاديث كتب المزارع والأدعية. شنو يعني؟ مثلا صلاة العيد حديثه شنو؟ ثم توجه إلى الصحراء، ثم أخلق عمامتك، ثم ارفع يديك وقل، من أول الحديث إلى وقل، شنو نسميه؟ نسميه صدر الحديث. ذيله تذكر في كتب الحديث عند توثيق الحديث أو الراوي أو الحادثة، مثلا ذكر المحدث الحديث بعدين جو شي يقول حديث صحيح وأنا سمعته من فلان، شو نقول؟ نقول وذكر الحاكم النيسابوري في ذيله أنه حديث صحيح وأنا سمعته من فلان، هذا نسميه ذيل الحديث. باختصار عند اختصار الحديث أو القول، باختلاف عند الاختلاف الفاحش في لفظ الحديث أو القول، باختلاف يسير عند الاختلاف اليسير في لفظ الحديث أو القول، بمعنى يعني المؤلف نقل الحديث بالمعنى اعتمادا على الحافظة، أخرجه مثل أخرجه البخاري في صحيح، شنو يعني؟ ذكره البخاري في صحيحه. 19. في أحاديث المعصومين عليهم السلام يلاحظ ألقابهم وكناهم حتى لا يقع المحقق في المشتركات منها، مثلا عن أبي الحسن، مثلا عن أبي الحسن لابد أنه مو رأسا أقول هذا الإمام الهادي، لا، من خلال السند أشوف أنه هل هو الكاظم أو هو السجاد أم الإمام الهادي عليه السلام. زين، كيف نعمل عند الاختلاف بين المصدر والنسخة؟ النسخة هي حديث منقول عن الكافي، وأكو اختلاف بين نص الكافي وبين النسخة، شو نسوي؟ في الأصل كذا وما أثبتناه من المصدر، إذا كان المثبت خليته بالمتن، من المصدر خليته بالمتن، هذا شو وقت ضيفه؟ إذا كان المنقول في المصدر لا ينفع السياق أو غلطا. زين، لم يرد في الأصل وما أثبتناه من المصدر، ويكون في المتن بين معقوفين. لم يرد في المصدر، مثل فلان كلمة، لم يرد في المصدر المطبوع فلان كلمة، والمثبت في النسخ حاء ودال وقاف. في تحف العقول فلان كلمة، ولعلها أوفق للسياق. يوم الله يطي شيخ أسامة المزيدي نبهنا على فشي واعدة نكات، حتى قلت لأنه لو تكتبهن، مثل أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أنا أنف المهدي وعينه. وش يعني كلام ما مفهوم؟ ترجع لفلان كتاب، ترجع لفلان كتاب، بينما تجد مثلا في بحار الأنوار نقلها عن فلان كتاب: أنا أنف الهدى وعينه. شو المهدي وين؟ الهدى وين؟ مثلا لو أنه هذا مخرج كتاب: أنا أنف المهدي وعينه. مثلا أنت تجي تهمش على المهدي، مو تصححها، ها، وهو ناقل من المصدر، والمصدر فعلا المهدي، تجي تكتب الهامش في تحف العقول: أنا أنف الهدى وعينه. لا، جملة كاملة أتم حتى تصير أوضح للدلالة. كتب هذا المثال، خاف تنساه. هذا ما تحف العقول: أنا أنف المهدي وعينه، أنا أنف الهدى وعينه. زين، مثال: فبينما أنا ليلة بعد صلاة المغرب أصلي صلاة السنة، وإذا بشخص جلس خلفي فحس على كتفي وقال لي، فحس على كتفي وقال لي، فتكتب بالهامش على فحس كذا، وأراها مصحفة عن فجس كما في كتاب استقصاء الإفهام: وجسسته بيدي أي لمسته لأنظر مجسه أي ممسه كتاب العين كذا. زين، التخريج من الصفحة التي بدأ بها الحديث إن كان الحديث طويلا. عندنا حديث طويل من صفحة 16 إلى 20. إيش قد؟ من صفحة 16 إلى 20، وهذا ناقل من الحديث من صفحة 17. أنا أخرج من 17، لا، أكتب مثلا الاحتجاج جزء 16 حديث رقمها القيد، فلابد أنه يكون التخريج من أول الحديث. زين، إذا نسب الحديث في الكتاب المعصوم عليه السلام وظهر للمحقق أنه قول للغزالي، فما العمل؟ تكتب في الهامش طبعا بعد الاستقصاء. ها، الحديث على الرغم من الاستقصاء لم أعثر عليه عن الإمام عليه السلام، بل وجدته قولا للغزالي في كتاب إحياء علوم الدين، فلعل المؤلف رحمه الله اعتمد على حافظته. الحديث على الرغم من الاستقصاء مكرر، هاي مكرر، هاي ايه، لازم تكتب العلة. 23، تمييز الأحاديث بأقواس التنصيص اللي هنا قوسين صغار، وبعضهم يقوس قول المعصوم في الحديث خاصة ومع لون خاص أيضا. يعني عندك حديث: قال زرارة فدخلت على الإمام عليه السلام فسألته فقال لي الإمام. أكو طريقتين، أكو طريقة أنه يقوس الحديث من أوله، من قبل قال زرارة إلى آخره قوسين صغار، وأكو لا، يقوسون بس قول الإمام المعصوم يجعلوه بين قوسين، وأكو بالذوق الفني أنه يقوسون أول الحديث وآخر الحديث وقول الإمام يسوي أسود بولد، يميزوا بالأسود قاتم. 24 الأخيرة، المحافظة على النسق الواحد في التخريج، 1:54. إذا سويت هاي النقطتين يعني كل الكتاب على هالمنهج، 1:54. إذا سويت هالطريقة فلابد كل الكتاب تخرجه على هالطريقة. رقم الحديث في كتب الأحاديث يذكر، الفصل في بعض الكتب يذكر، الباب يذكر، رمز باء حديث حاء، جيم للجزء، صاد للصفحة، طاء للطبعة، طاء للطبعة القديمة قاف، للطبعة الجديدة دال أو جيم، وللطبعة الحجرية جيم، وللحروفية حاء، وللمصدر نفسه ميم نون، ودالتا لعدم التأريخ، هاي رموز التخريج بدون تاريخ، بدون تاريخ. يعني شكتب أنه هذا مفاتيح الجنان، لما تجي الهوية الكتاب ماكو تاريخ طباعة، أكتب عباس محمد رضا القمي فارزة مفاتيح الجنان، طبعة دار الأسوة، قم المقدسة، دال تاء، يعني شنو؟ يعني طبعة بدون تاريخ، كتبوا بالهامش على 54 ما 24 ماكو، كتبوا رموز التخريج، بعض رموز التخريج. فباكر نأخذ تخريج الأقوال، أخذنا تخريج الآية القرآنية، التخريج وآداب التخريج، اثنين تخريج الآيات القرآنية، ثلاثة تخريج الأحاديث الشريفة، باكر نأخذ تخريج الأقوال. والحمد لله رب العالمين، والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين.